عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
نعم، هذا الحديث عقبة بن الحارث رواه البخاري ولم يخرجه مسلم، وفيه أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجته وأنهما أخوان من الرضاعة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها، وكأنه شاك في ذلك وأنها كاذبة في دعواها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ممكن عليه رغبته في البقاء معها مع شهادة هذه الأمة، كيف لك بذلك؟ قد قالت هذه المرأة ما قالت وشهدت بما علمت. والرضاع بفتح الراء وكسرها، رضاع ورضاع، مصدر الرضاع الثدي إذا مصه، تعريفه شرعا مص لبن تاب عن حمل أو شربه، وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لهذا كره العلماء اشترط على الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق ومن بها مرض معدي، لأنه قد يسري إلى الولد، واستحبوا أن يختار المرضع على حسنة الخلق الخلق والخلق، فإن الرضاع يغير الطباع، والأفضل والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه، لأنها أنفع وأمر وأحسن عاقبة. وهذا الحديث فيه أن هذه الأمة السوداء جاءت لعقبة وقالت أنها قد أرضعته وزوجه وأنهما أخوان، لكنه لم يصدقها، جاء في اللفظ الأخير قال: ما علمت ولا أخبرتيني، يعني ما أخبرتني أولا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن ما أخبرتني وزعمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وتنحى، فذكر ذلك له، فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وفيه أنه إذا ثبت الرضاع المحرم من الزوجين فسخ نكاحهما، والرضاع يثبت، فيه أن الرضاع يثبت وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة، وفيه من فوائد قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلا، وفيه الاحتياط للفروج، لأن قال: كيف وقد زعمت أن الأرض، يعني أن شهدت بذلك، كيف تستمر معها وكيف تحاول أن تكذبها؟ وفيه دليل على شهادة المرضعة، قبول شهادة المرضعة وحدها، لأن هذا من اختصاصها، ما يتعلق بالتوبة والبكارة يقبل شهادة امرأة ثقة، وفيها أن وطأ الشبهة لا يجب شيئا، لأنها وطئها أولا بشبهة صاحبه معذور فلا يقام عليه الحد. وشهادة ثبوت الرضاع في خلاف بين أهل العلم، من قال أنه لا بد من 4 نسوة، والصواب أنه يكفي امرأة واحدة كما في هذا الحديث. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
هذا حديث البراء رواه البخاري ولم يخرجه مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته: دونك ابنة عمك، يعني خذيها. فاحتملتها، فاختصم فيها 3: علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن الحارثة. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، بنت عمي أنا أحق بها. وقال لزوجته: خذيها. وقال جعفر: ابنة عمي وخالته تحتي، هي ميزة، قال تحتي. وقال زيد: بنت أخي، لأن ابن أخ بينهما. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالتها، وقال: خالته بمنزلة الأم. وأرضى علي، فقال علي أنت مني وأنا منك، كل واحد الله أنت مني وأنا منك. وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا عليه الصلاة والسلام، ما أكرم خلقه وما أعظم خلق عليه السلام. فأرضى الثلاثة كلهم وقضى بالحضانة لخالتها، دل على أن أولى أنه قال خالة بمنزلة الأم، والبنت لحمزة بن عبد المطلب، وزيد من قبيلة كلب، مراد الأخوة أخونا ومولانا، يعني الأخ الأخوة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين إن هاجروا المدينة. وقال له أنت مولانا وأخونا يعني عتيقنا، فالمولى يطلق على السيد ويطلق على العتيق. يؤخذ من الحديث من فوائد ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظ الوصيانة وقيام شؤونه، فتكون الحضانة للصغير وتكون أيضا للمعتوه ضعيف العقل السفيه، كلهم يحتاج إلى الحضانة. وفيه دليل على العصر من الرجال لهم أصل الحضانة، أصل من الرجال لهم أصل في الحضانة إذا لم يجد من هو أحق منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل من علي وجعفر في ادعائه حضانة ابنة عمه ولم يكن عليهما. وفيه مفاد أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، لأنه لم يعطيها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم، دل على أن الأم أحق من غيرها لكمال شفقتها وبرها. وفيه أن الخالة للأم في الحضانة فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة، وفيه أنه يطلب في الحضانة تحقق الشفقة والرحمة لهذا الصغير أو العاجز. ويدل على المرأة المتزوجة لا تفضل حضانتها إذا رضي زوجها، فإن جعفر زوجها رضي بحضانتها، فلذلك جعل الحضانة لها وإن كانت متزوجة، فإن لم يرضى فإن الحضانة تكون لغيرها تنتقل إلى غيرها. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، حيث حكم لواحد من الثلاثة وأرضى الجميع بما طيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام.